كلمة الثالثة وهي في وجه تقديم الأصل المحرز، الأصل المحرز على الأصل غير المحرز. ولا بأس أن يوضح في البداية أن الأصل المحرز يوجد فيه اصطلاحان ومعنيان. المعنى الأول للأصل المحرز هو الأصل الذي يستفاد من دليله التعبد ببقاء اليقين، أو التعبد بجعل اليقينية والعلمية الطريقية، ولو بلحاظ الجري العملي لا بلحاظ الكاشفيات الطريقية، كما في الإمارات التي جعلت فيها العلمية على مسلك مدرسة المرجع والمشهور، وكذلك في الاستصحاب بناء على أن المستظهر من لسان أدلته أدلة الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين لا تنقض اليقين، فكأن اليقين باق. هذا معنى للأصل المحرز، وفي قباله الأصل غير المحرز الذي ليس مفاد دليله التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك، بل ترتيب حكم ظاهري من طهارة ظاهرية أو حلية ظاهرية أو رفع المسؤولية وإيجاب الاحتياط كما في رفع ما لا يعلمون ونحو ذلك. هذا معنى من معاني الأصل المحرز. المعنى الثاني للأصل المحرز هو الأصل الذي يحرز الواقع، بمعنى أن مفاد دليله التعبد بإثبات المشكوك، سواء كان المشكوك مثلا موضوعا وأمرا تكوينيا كما في قاعدة الفراغ، مثلا يقال بلى قد ركع، إذا شك قاعدة الفراغ أنه ركع أم لا في صلاة بلى قد ركع، بلى قد ركع. أو كان المشكوك حكما شرعيا وضعيا كالطهارة، في إصالة الطهارة، فإن إصالة الطهارة تعبد بطهارة الشيء، يقول كل شيء نظيف، الماء كله طاهر، فتحرز لنا الطهارة الواقعية لكن ظاهرا. أو حكما شرعيا تكليفيا، لكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، لأن هذه أصول محرزة، بمعنى أنه تحرز المشكوك تتعبد بثبوت المشكوك لكن تعبدا ظاهريا. في قباله الأصل غير المحرز الذي لا يحرز لنا الواقع حتى ظاهرا، وإنما يرفع إيجاب الاحتياط، يرفع المسؤولية والتبعاء والمنجزية كما في رفع ما لا يعلمون والبراءة الشرعية. من هنا يظهر فرق بين إصالة الحل وإصالة البراءة الشرعية، ويترتب على هذا الفرق الذي يوجد في المعنى الثاني بين الأصل المحرز والأصل غير المحرز، أن الأصل المحرز بالمعنى الثاني كما يحرز لنا المشكوك يحرز لنا آثار المشكوك، الآثار الشرعية المترتبة على المشكوك أيضا تثبت. فلو كانت الحلية أو الطهارة موضوعا لحكم شرعي لأثر شرعي يثبت في إصالة الطهارة ذلك الأثر الشرعي، بخلاف البراءة، البراءة الشرعية لا تثبت آثار الحلية الواقعية، إذ لا تحرز لنا الحلية الواقعية ظاهرا لكي يكون إحراجها إحراجا لموضوع تلك الآثار، إنما تنفي المنجزية للحرمة الواقعية المحتملة في مرحلة الظاهر. فلو كان المكلف مثلا قد نذر أنه هذا المثال فلو كان المكلف مثلا قد نذر أنه هذا المثال مثال النذر أنه لو كان هذا حلالا يتصدق بدرهم بإصالة الحيل يثبت موضوع وجوب التصدق، لكن بالبراءة عن الحرمة لا يثبت موضوع التصدق، لأن البراءة لا تثبت أن هذا حلال واقعا في مرحلة الظاهر، لا تحرج ذلك، فلا يؤثر ولا ينقح تنقح إصالة البراءة موضوع ذات الأثر الآخر المترتب على الحلية حتى ظاهرا، وإنما تقول من ناحية التنجيز الذي ينشأ من الحرمة فنفس لا مسؤولية رفع هذه الحرمة. أما هل تكون حلية وآثار الحلية الواقعية الآثار الشرعية المترتبة على الحلية موجودة أو لا؟ إصالة البراءة لا تخرج لنا الحلية لكي تخرج لنا آثارها. نعم لو كان الأثر أثرا عقليا أو أثرا شرعيا مترتبا على نفس عدم المنجزية تثبت هذا، وثبوته ليس بالأصل بالإمارة، لأن ثبوت البراءة وعدم المنجزية بدليل الأصل لا بنفس الأصل، ثبوت وجداني لا ثبوت تعبدي. إذن فآثار الحلية لا تثبت بمثل إصالة البراءة، فلا تكون أصلا محرجا. وكذلك إصالة الاحتياط لو قيل بها، لو قيل بالاحتياط الاحتياط لا يثبت الحرمة الواقعية. فلو كان هناك أثر شرعي مترتب على الحرمة الواقعية لا تثبت بإجراء إصالة الاحتياط، إذ الاحتياط لا تثبت الحرمة لكي تثبت آثار الحرمة، وإنما تثبت المنجزية من ناحية الحرمة إجراء الاحتياط. إذن فإصالة الاحتياط الشرعية لو ثبتت وإصالة البراءة الشرعية أصلان غير محرج غير محرجين، خلاف إصالة الحل وإصالة الطهارة وأمثالهما أصلان محرجان رغم أنه لا تعبد فيهما ببقاء اليقين. إذن فهنا مصطلحان للإحراج، والبحث هنا عن المصطلح الأول، إنما نقول يتقدم الأصل المحرج على الأصل غير المحرج، يراد به المحرج بالمعنى الأول لا المحرج بالمعنى الثاني، فإنه اصطلاح آخر للأصل المحرج في قبال الأصل غير المحرج له ذات الأثر الذي أشرنا إليه. إذن فهذا البحث الذي نبحث هو أن الأصل المحرج يتقدم على الأصل غير المحرج، نريد بالإحراج فيه المصطلح الأول، أي الأصل الذي يكون مفاد دليله التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك ولو بلحاظ الجري العملي، والأصل غير المحرج ما لا يكون كذلك، سواء كان محرجا بالمعنى الثاني كإصالة الطهارة والحيل وقاعدة الفراغ أو لم تكن محرجا بالمعنى الثاني. وجه تقديم الأصل المحرج على غير المحرج بهذا المعنى عند المدرسة المرجاء هو ما تقدم من أن هذا الأصل حيث أن دليله يعبدنا ببقاء اليقين وإلغاء الشك، إذن سيكون واردا أو رافعا لموضوع الشك المأخوذ في لسان دليل الأصل غير المحرج، سيكون حاكما عليه أو واردا عليه، وهذا حينئذ يبتني على ما تقدم منهم في بحث الإمارات والأصول، والذي عرفت أنه غير تام وأنه لا ورود ولا حكومة بين الإمارات والأصول من هذه الناحية، وبالتالي بين الأصول المحرجة وغير المحرجة أيضا من هذه الناحية، إلا أن هنا بيانا آخر للحكومة غير الحكومة بملاك رفع الموضوع تعبدا الذي هو مدعى مدرسة المرجى النائمي وإلغاء الشك، حكومة تلك سميناها بالحكومة التنزيلية مثلا أو الورود. هنا تقريب آخر للحكومة جاء في كلمات المحقق العراقي يثبت الحكومة بملاك النظر للحكومة بملاك رفع الموضوع. وحاصل هذا التقريب الذي ذكره المحقق العراقي أن أدلة الأصول المحرزة بهذا المعنى أي الأصل الذي يعبدنا ببقاء اليقين كالاستصحاب بناء على استظهار لا تنقض اليقين للشك، أن نستظهر من التعبد ببقاء اليقين وأن اليقين باق وغير منقوض لا تنقضه إرشاد مثلا إلى بقاء اليقين وعدم انتقاضه. قال أن هذا الأصل حيث أنه يتعبدنا ببقاء اليقين إذن فهو ناظر إلى آثار اليقين ليرتب هذه الآثار ويأمر بترتيبها، إذ التعبد باليقين بنفسه وحده بلحاظ نفسه بقطع النظر عن آثاره وما يترتب عليه من الآثار الطريقية والموضوعية لغو. لا محال هذا التعبد إنما هو بلحاظ الآثار، ولهذا عبر بالنقض، فإن النقض مراد به النقض العملي أي بلحاظ الأثر لا بلحاظ نفس اليقين، فإنه منقوب على كل حال بنفس الشيء. النقض العملي معناه النظر إلى الآثار وإلى الجري العملي، إذن فدليل الاستصحاب ناظر إلى الآثار الشرعية المترتبة على اليقين وتأمر بعدم نقضها ببقائها وعدم رفع اليد عن تلك الآثار، إنها بلحاظ الجري العملي اليقين باق غير منقوض. بهذا اللسان يقول لنا أنه لا ترفع اليد عن تلك الآثار، إذن فالنهي نهي أو النافي نفي للنقض العملي لا للنقض الحقيقي، والنقض العملي معناه النظر إلى الآثار. إذن فدليل الاستصحاب فيه نظر إلى الآثار التي تكون مترتبة على اليقين في مورد اليقين، مقتضى إطلاقه حينئذ ترتيب تمام الآثار الموضوعية والطريقية، الآثار المترتبة على اليقين الطريقي والآثار المترتبة على اليقين الموضوعي، مقتضى إطلاق هذا لا تنقض، لا تنقضه، لا ترفع اليد عن كلا النوعين والنحوين من الآثار. وحينئذ من جملة الآثار التي تترتب على اليقين الموضوعي ارتفاع الأخذ، كل شيء لك حلال أو طاهر حتى تعلم، إذا علمت ترتفع. إذن فالأثر الذي كان على اليقين مثلا بالنجاسة وهو عدم ترتيب أثار الطهارة، ترتيب قاعدة الطهارة، لأنه كان غاية هذا العلم غاية لقاعدة الطهارة أو لقاعدة الحل، هذا الأثر الذي جعل عدم اليقين موضوعا فيه واليقين بالنجاسة غاية أو بالحرمة غاية رافعة له، هذا الأثر أيضا يكون ملحوظا ومنظورا إليه بمقتضى الإطلاق في الدليل الناظر، وإطلاق الدليل الناظر حاكم على إطلاق الدليل المنظور إليه ومقدم عليه، وإن كانت النسبة بينهما عموما من واجب كما قرأتنا. فيدعي تقدم دليل الاستصحاب لا تنقض الذي هو أصل المحرز المعنى الأول، تقدمه على إصالة الطهارة، دليل إصالة الطهارة وإصالة الحيل وأمثالهما والبراءة بملاك الحكومة النظرية الناشئة من النظر لا الحكومة بملاك رفع الموضوع بالورود أو بالحكومة التنزيلية التي تقدم الإشكال في هنا معاني. وهذا تقريب جديد لا يبتني على تلك النقاط التي ذكرتها مدرسة المرزا والتي في إثبات الحكومة أو الورود التي ناقشنا فيها فيما سبق. تلك المناقشات لا ترد هنا، إنما مخصوصة بالحكومة أو الورود بذات المعنى رفع الموضوع. أما هذا يقبل أنه بينهما عموم من واجب بين إطلاق دليل الاستسقاء وإطلاق دليل الطهارة والحيل عموما من واجب، لكن حيث أن هذا النهي نهي عن النقض العملي، والنقض العملي إنما يكون بلحاظ الآثار المترتبة حينئذ، مقتضى إطلاق لا تنقض عملا والنظر إلى الآثار الطريقية والموضوعية معا. ومن الآثار الموضوعية ارتفاع قاعدة الطهارة وقاعدة الحيل، حيث أن العلم بالقرارة والعلم بالحرمة جعلتا غايتين شرعا للقاعدتين المذكورتين الأصلين العمليين المذكورين. إذن فتقدم دليل الاستصحاب على إطلاقه في مورد التعارض مع دليل الطهارة، كما إذا صارت الحادثة السابقة النجاسة مثلا، وقاعدة الحيل كما إذا صارت الحادثة السابقة الحرمة، يتقدم إطلاقه بالحكومة لأن إطلاق الناظر الحاكم مقدم على إطلاق المحكوم. هذا البيان أيضا غير تام بالتقديم، باعتبار أن هذا يتوقف على أن يستفاد من دليل لا تنقض هذا الإطلاق. قد تقدم في بحث سابق أن النقض عن وإن كان يراد به النقض العملي في قبال الجري العملي، فلا تنقض نهي أو نفي يقصد منه أن يكون الجري العملي على طبق الحالة السابقة، إلا أن الجري العملي وعدم النقض العملي إنما يكون بلحاظ الآثار الطريقية لليقين لا الآثار الموضوعية، فإن الأثر الذي يكون اليقين موضوعا له لا يكون هذا اليقين الموضوعي هو مقتضي الجري العملي على طبقه، وإنما اليقين به دائما اليقين الطريقي يقتضي الجري العملي، إذ المراد بالجري العملي ما يكون محركا وما يكون دافعا للمكلف نحو العمل، وهو اليقين بلحاظ متعلقه لا اليقين الذي أخذ موضوعا لحكم ولأثر شرعي، فإن هذا اليقين لا يكون هو إذ الموضوع لا يقتضي الجر نحو حكمه، وقد يكون الموضوع موجودا لكن لا يعلم به المكلف وليس محرزا عند المكلف فلا يجري طبقه اليقين الموضوع، وإن كان يستتبع حكمه فعلية حكمه لكن لا يستتبع الموضوع لا يستتبع الجري العملي من قبل المكلفين على طبق حكمه إلا إذا أحرز وحصل يقين به بالحكم أيضا، وصار حينئذ هذا اليقين هو اليقين الطريقي، فالجري العملي دائما يكون بلحاظ القطع الطريقي والآثار الطريقية لليقين لا بلحاظ الآثار التي تكون اليقين موضوعا لها، فإن الموضوع لا يقتضي الجري العملي على طبق حكمه وإن كان يقتضي فعلية حكمه عند فعليتين. فرق بين الجري العملي الجري والنقض العمليين وبين استتباع الحكم للموضوع، ولسان لا تنقض يناسب الأول ولا يناسب الثاني، فلا يستفاد من النظر إلى الآثار التي تكون اليقين موضوعا لها، لأن الموضوع لا يقتضي الجري العملي على طبق حكمه، وإن اليقين الطريقي يقتضي الجري العملي على طبق حكمه. وفي موارد اليقين الموضوعي إنما يجرى على صدق الأثر المترتب، لأنه يستلزم اليقين بالموضوع يستلزم يقينا آخر طريقيا لفعلية ذلك الحكم لفعلية موضوعه، وهو نفس اليقين لمن كان يعلم بالكبرى، الكبرى ذات الأثر الذي أخذ اليقين في موضوعه، يستلزم يقينا ثانيا يكون طريقا إلى هذا اليقين وإلى أثر هذا اليقين الذي هو ذلك الأثر الموضوعي، وإلا نفس اليقين الذي أخذ موضوعا لا يكون مقتضيا للجري العملي على الرجل. إذن فلا إطلاق. وبعبارة مختصرة دليل الاستصحاب ليس له نظر إلا إلى الآثار الواقعية المترتبة على المتيقن، فتنهى أو تنفي النقض بلحاظها لا بالآثار التي يترتب على نفس اليقين. ولدي منها حكم الظاهري بإصابة الحيل أو إصابة الطهارة إذن فلا يكون إطلاق من هذا القبيل في دليل الاستصحاب لكي يقال أن هذا إطلاق ناظر إلى تلك الآثار التي من جملتها مثلا ما جعل غاية لقاعدة الحل والطهارة، فيكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى دليل الحيل أو إلى دليل الطهارة. هذا البيان غير تام. عدم اليقين، اليقين غاية، اليقين فاليقين أصبح غاية حينئذ، لا محالة حينما هذه الغاية غاية شرعية. فالشارع حينئذ حينما جعل غاية دليل الدليل إذا كان ناظرا طريقي للبن طريقي للحرمة، أما ارتفاع الحكم الظاهري من باب الغاية، ارتفاع الحكم الظاهري بالحلية والحكم الظاهري بالطهارة، العلم بالقدارة والعلم بالحرمة غاية فيه لا محالة، طريق إلى الحكم الواقعي وغاية للحكم الظاهري. نعم لحكم آخر لا لنفس ذات الحكم، نعم لنفس ذات الحكم لا معنى، لحكم آخر ظاهري. وهو هنا هكذا اليقين بالقدارة غاية للحكم الظاهري بالطهارة لإصابة الطهارة، واليقين بالحرمة غاية للحكم الظاهري للحلية لا للحكم الواقعي بالحلية أو بالحرمة. إذن فهذا الواجب إذن غير تامين. إذن فالصحيح أن نرجع إلى ما كنا ما ذكرناه في بحث الإمارات والأصول من التماس وجه للتقديم من وجوه الجمع العرفي لا من الحكومة والورود وهذه الكلمات، حتى الحكومة بملاك النظار، الحكومة التي سميناها بالحكومة المضمونية مثلا أو بملاك النظار. حينئذ نقول أنه الدليلان الأصلان اللذان يكون بينهما تناخين وتعارضون، تارة يكونان من سنخ واحد كما في مواد تعارض استصحابين بنحو التناقض في الموارد توارد الحالتين، في مواد توارد الحالتين مثلا هم يجري بناء على جريان الاستصحاب في مواد توارد الحالتين، هم يجري استصحاب النجاسة مثلا المعلومة إجمالا في أحد تحت الحالتين، هم يجري استصحاب الطهارة، فيقع بينهما تعارض، وهذا تعارض بالذات نحو التناقض لا من باب العلم الإجمالي بالكيد بل من باب التناقض. لا يمكن أن يكون هذا الشيء هم طاهرا هم نجسا، هم حلالا هم حراما، حيث أنهما أصلان معا محرزين بحسب الحقيقة، كلاهما أصل محرز وكلاهما في دليل واحد لا محالة، يصبح هناك إجمال وتعارض داخلي سميناه بالتعارض الداخلي، يتعارضان ولا يكون حينئذ إطلاق، لا ينعقد إطلاق أصلا في دليل الطهارة لشيء منهما في دليل الاستصحاب لشيء منهما. وهذا شأن كل تعارض بين إطلاقي دليل واحد، يسميه بالتعارض الداخلي في قبال التعارض بين إطلاقي دليلين منفصلين مستقلين أحدهما عن الآخر، فهذا تعارض خارجي. وسوف يأتي في بحث التعارض أنه يوجد فرق بين هذين النحوين من التعارض من حيث الآثار، فإن التعارض إذا كان بين إطلاقين في داخل دليل واحد يوجب الإجمال وعدم انعقاد أصل الإطلاق لشيء منهما، بخلاف ما إذا كان التعارض بين إطلاقي دليلين مستقلين. وعلى كل حال هنا في موارد توارد الفائتين يحكم بالتشاقق، ويحكم المشهور أيضا بالتشاقق لا وجه للتقليد، حتى على القول بالحكومة والتنزيل والورود ونحو ذلك، لأن كلاهما سببية لإجماع هنا سببية. هذا واضح. إنما الكلام فيما إذا كان الأصلان ثابتين بدليلين، أحدهما بدليل الاستصحاب مثلا لا تنقض، والآخر بدليل أصل آخر كإصالة الحل وإصالة الطهارة أو قاعدة الفراغ والتجاوز لتلك أدلتها أدلة أخرى، أو البراءة الشرعية وقد تتعارض حينئذ مع الحرام. هنا لا بد من ملاحظة حينئذ النسبة بين الإطلاقين في الدليلين، وملاحظة أنه هل يوجد ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر فيقدم، وإلا في حكم التعارض والتفاوت إذا كانت النسبة بينهما بنحو العموم من وين. والصحيح أنه في هذه الأصول التي عددناها دائما توجد نكتة لتقديم أحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر. أما إطلاق الاستصحاب إذا تعارض مع إطلاق دليل الطهارة، قاعدة الطهارة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، والماء كل مطهر حتى تعلم أنه قذر، هنا لو تعارض مع الاستصحاب، متى يتعارض؟ فيما إذا كانت حالته السابقة النجاسة وشك بعد ذلك ارتفاع النجاسة على الاستصحاب بنحو شبه الموضوعية، كما لو احتمل أن غسل هذا الشيء أو الماء أوصل بالكور فطهور، أو بنحو الشبهة الحكمية لو شك في أن النجاسة تبقى بعد زوال التغير أو لا تبقى مثلا بعد زوال التغير. فهنا إطلاق دليل الاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة، إطلاق الماء كله طاهر أو أن كل شيء نظيف يقتضي الحب الطهارة، فيقع التعارض بينهما، والتعارض بنحو التناقض تعارض ذاتي لا بملاك العلم الإجمالي، إذا النجاسة والطهارة لا يمكن أن يجعلا معا في شيء واحد في آن واحد، إذن فيقع بينهما تعارض بالفعل. هنا نقدم دليل الاستصحاب على دليل الطهارة كما قدمه المشهور في الفقه، يقدمون دليل الاستصحاب إطلاق دليل الاستصحاب على إطلاق دليل قاعدة الطهارة، رغم أن النسبة بينهما عموم من وجه. لماذا نقدمه؟ هنا يذكر السيد الشهيد وجها للتقديم مرجعه بحسب الحقيقة إلى عدم انعقاد الإطلاق في دليل الطهارة لمورد يكون تكون فيه حالة سابقة نجاسة، أنه لا تعارض بحسب الحقيقة لعدم الإطلاق في دليل الطهارة، لأن دليل الطهارة قال الطهارة الظاهرية هذه القاعدة إما أن تستفاد من الروايات الخاصة المتفرقة التي جاءت في موارد الشك في طهارة الشيء، والإمام حكم بأنه لا بأس به وارد في بعض الروايات، الإمام يحكم بأنه لا يبالي أو لا بأس به أو نحو ذلك. إذا أريد التمسك بتلك الروايات فتلك روايات واردة في موارد خاصة فلا إطلاق فيها إلا بمقدار ما يلغي العرف الخصوصية، والعرف لا يلغي الخصوصية إلى مورد يكون فيها فيه علم بالنجاسة السابقة، حالة سابقة للنجاسة، إذ لعل الحالة السابقة للنجاسة ما نعجب عن جعل الطهارة فيه. فتلك الروايات الخاصة المتفرقة لا موضوع للإطلاق فيها، لأنه لا إطلاق لفظية فيها، وإنما الإطلاق بملاك إلغاء الخصوصية، ولا تلغى الخصوصية إلا إلى مورد لا يوجد فيه ما يحتمل الخصوصية، وهنا اليقين السابق الذي هو موضوع الاستصحاب يحتمل خصوصيته ودخله في عدم جعل الطهارة الظاهرية فيه، وهذا واضح. وأما كل شيء نظيف أو الماء كله طاهر، الإطلاق الموجود في مثل هذا اللسان الماء كله طاهر أو قاعدة الطهارة في المياه أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر قاعدة الطهارة في كل الأشياء المشكوكة، هنا لا إطلاق في مثل هاتين بين الدليلين رغم أن فيهما إطلاق لفظي، هذا مبني على نكتة فقهية أثارها السيد الشهيد في هاتين القاعدتين أو في هذين الدليلين لقاعدتين الطهارة في المياه وقاعدة الطهارة العامة. نقطة فقهية راجعة إلى الغاية الواردة في هذه الجملة حتى تعلم أنه غير. نحن درجنا على أن نقرأها بهكذا حتى تعلم أنه قذر، مع أنه من الناحية المتنية هذا المتن يحتمل فيه احتمالان، أن يكون حتى تعلم أنه قذر أو أن تكون الغاية حتى تعلم أنه قذر نحو الفعل، لا أنه قذر بنحو الوصف المشبه، حتى تعلم أنه قذر أي تقذر. خصوصا وفي بعضها في قاعدة الطهارة لعله في العامة، فإذا علمت فقد قذر، يوجد كلمة قذر فقد قذر. إذا احتملنا أن تكون الغاية حتى تعلم أنه قذر أي تقذر، إذن مثل هذه الغاية لا يشمل موارد العلم للنجاسة السابقة تقدر السابق، لأنه هنا يصدق أنه تقذر، فيكون مورد العلم بأنه قد قدر سواء الآن قدر أو قدر قبله ساعة ولن أشك في بقاء تلك القذارة وعدم بقائها، فإنه هنا يكون هذا حينئذ داخلا في الغاية لا في المغيرة. إذن فمع احتمال أن يكون التركيب بنحو الفاعل لا بنحو الوصف المشبه، إذن يصبح تصبح الغاية مجملة من حيث الشمول لموارد العلم بالقضاء والتقدر السابق وعدم شمولها له. فإذا أجملت الغاية أجملت المغير، لأن المغير نقيض الغاية لا محالة متصل به، فيكون يسر الإجمال إلى المغير وتكون يكون المغير وهو قاعدة الطهارة، إذن يشك في أصل إطلاقها لموارد العلم بالقدارة والتقدر السابق، إذن فلا يكون حينئذ إطلاق في دليل الطهارة لموارد العلم بالنجاسة لموارد ثبوت النجاسة السابقة بالعلم، إذن فيكون إطلاق دليل الاستصحاب بلا معارض من ناحية قاعدة الطهارة. هذا ما ذكره السيد الشهيد بالنسبة إلى قاعدة. وأما بالنسبة إلى مثل قاعدة الفراغ والتجاوز فلا قد ركعت ولا قد سجدت، هناك أيضا يكون تعارض بين إطلاق دليل الاستصحاب، فإن مقتضى الاستصحاب عدم الركوع عدم السجود عدم إتيان ذات الجزء المشكوك حتى بعد التجاوز أو الفراغ من العمل الذي يقتضي التنجيز ووجوب الإعادة أو الإتيان به لو كان بعد لم يدخل في ركن آخر يمكن الإتيان به، يكون معارضا مع قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، إلا أن هنا يقدم قاعدة التجاوز إطلاق قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ باعتبار أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في أغلب مواردها يوجد هذا الاستصحاب. المورد الذي لا يوجد فيه استصحاب عدم الإتيان مورد نادر قليل من قبيل موارد الشك الصحة، من لا من ناحية الاتيان بل من ناحية الاتيان بالمنافي والمانع، فهناك لا يكون أيضا تعارض إلا عند المشهور، لأن الاستصحاب سوف يكون مؤيدا لقاعدة التجاوز، إلا لمواد توارد الحالتين مثلا إذا تصورناها في الأجزاء فلا يبقى مورد بحسب الحقيقة إلا نادرا لمواد العلم الإجمالي مثلا الذي لا يجري فيه يسقط فيه الاستصحاب، وإلا في كل مورد يكون الاستصحاب النافي للجزء المشكوك أو للشاك المشكوك الإتيان به، والذي قاعدة الفراغ تريد أو التجاوز تريد التأمين التعبد بالإتيان بذات الشرط أو الجوز. في أغلب هذه الموارد إلا بعض المواد النادرة الاستصحاب النافي يكون النافي بلا الجزء أو الشرط، بالتالي المنجز يكون جاريا فتقديم وإطلاق دليل الاستصحاب على قاعدة التجاوز والفراغ معناه إلغاء قاعدة التجاوز والفراغ وتخصيصهما أو تخصيصها لو كانت قاعدة واحدة بخصوص تلك الموارد النادرة التي لا يجب الاستصحاب فيه للتعارض أو شبه العلم الإجمالي مثلا أو لتوارد الحالتين، إذا تصورنا توارد الحالتين في الأجزاء. وهذه هذا شيء أشبه بإلغاء دليل القاعدة، لا يحتمل في القاعدة، فيكون دليل القاعدة قاعدة التجاوز أو الفراغ بحكم الأخذ من إطلاق دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب يبقى له موارد كثيرة غير موارد تكتب الانتفاض. وقد تقدم أن العامين من وجه إذا كان أحدهما موجود افتراقه كالنادر الذي لا يمكن تخصيصه به يقدم يكون أخف. هذا بيان مضافا إلى أن بعض أدلة قاعدة التجاوز والفراغ إن لم تكن كل أدلتها واردة في مورد يكون فيه الاستصحاب المنجز أيضا في مورده موجودا لولا القاعدة، فبلا بلا قدرته في مورده استصحاب عدم الوقوع. يقول لا تعتني بلا قدرتا، هذا معناه أن هذه القاعدة تكون واردة في خصوص مورد الاستصحاب المنجز ومؤمنة بعد التجاوز أو الفراغ عن العمل، فتكون حينئذ بحكم النص لا يمكن تخصيص المورد وإخراجه. قلنا فيما سبق أن المورد يكون الدليل نصا فيه، فيكون من باب تقديم النص على الظاهر على الإطلاق يقدم يوم خاله قاعدة التجاوز والفراغ على قاعدة. إذن فالتقديم لقاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب يكون بهذا الملاك، الملاك الأخصية أو النصوصية. وأما في نفسي عد، ولهذا لو سقط قاعدة التجاوز والفراغ لنقطة من النقاط إما للتعارض بالعلم الإجمالي أو لعدم الاشتراط الأذكرية مثلا حين العمل ولم تكن أذكرية، نرجع إلى الاستصحاب يكون حجة. خب هذا معناه التقديم، فجة يعني هذا معناه تقديم ولا إطلاق دليل، إطلاق دليل وإطلاق دليله منعقد، دليل الاستصحاب منفصل، فإطلاق لا تنقض في نفسه يشمل هذا المورد. الإمام حينما طبقه نستكشف من هذا أن ذلك الإطلاق ليس بحجة وإلا إطلاقه موجود. الإطلاق لا تنقض اليقين في الشك في كل مورده، حتى في مورد الشك في الركوع السجود الأجزاء القراءة المسكوتة بعد التجاوز أيضا لا تنقض اليقين في الشك. إذن فالإطلاق في دليل الإصحاب تام في نفسه، لكن هذا الإطلاق الآخر مقدم لأنه كالأخر أو ناس لأنه وارد في مورد فيه هذا الاستصحاب أيضا، فهذا وجه التقديم هنا. فليس التقديم بالحكومة ولا بالورود خصوصا، وأن الاستصحاب أيضا أصلا محرز لأنه يتعبد بوقاع اليقين، فلا يكون التقديم بهذا الملاك بملاك الورود أو الحكومة أو النظر أو نحو ذلك، وإنما التقديم بملاك أخصية أو نصوصية أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز. يبقى الاستصحاب مع إصالة البراءة. ما هو الوجه في تقديم دليل الاستصحاب على إصالة البراءة؟ بعد أن أنكرنا الورود وأنكرنا الحكومة، ما هو الوجه في التقديم؟ هنا أيضا ذكر السيد الشهيد وجوها متعددة لهذا التقديم. الشيخ المسلم يرى الداعي له